ورضاه، له الحق أن يأخذ بغير إذنه ورضاه، يعني إذا انفرد بشيء من ماله أخذه لنفقته، لأننا لو تركنا الناس وإهمالهم ما قامت الأمور. ولكن الآن الحمد لله في الوقت الحاضر يكاد الناس يكونون على كفاية، لو أردت أن تجد فقير ما تجد، اللهم إلا إن كان يكلف نفسه ديون ولا غيره غير محتاج إليه. ولهذا سداد الديون ما يجب على الإنسان لو كان منفقا، فلا يجب على الأب مثلا أن يقضي دين به، ليس بواجب، إنما النفقة التي لحفظ النفس هذه واجبة بالشروط المرعية التي ذكرنا. نعم
نعم
كنا سبيل الأرداد قوله تعالى وعليه الحمد لله كل مقرار على الوقت. نعم الاستدلال المجعل المولود له عليه النفقة مطلقا لأنه مولود له. نعم
وعليه
له رزق المرأة التي ترضى، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الصحيح ترضع ولد وعلى المولود له يرضعن أولادهن، هل أولادا لهن هم مولودين لي، فعلي أنا أيها المولود لي رزقهن وكسوتهن بالمعروف
من أجل
رضاعة. طيب يقول تجب النفقة للمملوك من آدمي أو بهاء بقدر الحاجة. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. الحديث في مسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. واللام في قوله للمملوك للاستحقاق وليس للملك، لأن المملوك لا يملك، يعني يستحق على سيده المالك أن يطعمه وأن يكسوه. نعم وأن لا يكلفه من العمل إلا ما يطيق. هذا بالنسبة للمملوك الآدمي. بالنسبة للمملوك غير الآدمي قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي حبست الهرة دخلت المرأة من النار في هرة لها حبست، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، فدل هذا على وجوب الإنفاق على المملوك من البهاء. ثم إن الإنسان مأمور برحمة هذه البهائم وهو المسؤول عنها، فواجب عليه أن ينفق عليها. وقوله بقدر الحاجة هذا ليس كنفقة الزوج، أشبه مال نفقة القريب، لأن نفقة القريب بقدر الحاجة، ونفقة الزوجة بقدر حال الزوج، إذا كان موسرا يعطيها نفقة موسر ولو كانت فوق حاجته، لكن لغيره تكون بقدر الحاجة. فإذا قدرنا من هذا الرجل يأكل أطيب الطعام ويلبس أحسن الثياب ويسكن أحسن القصور، لكنه قد جعل مملوكه في بيت عادي وألبسه لباس عادي وأطعمه طعاما عاديا، يبرأ بذلك ولا لا؟ يبرأ. ولكن الأفضل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطعمه مما يطعم وأن يكسوه مما يلبس، هذا هو الأفضل. ولكن الواجب بقدر الحاجة، فإن عجز المالك عنها أجبر على إخراجه من ملكه على من ينفق عليه أو تأثير بنفقته. فالطبع الجماعة إن عجز المالك عن النفقة يجبر، في العاجز ترى غير امتنع، إذا امتنع من النفقة ماذا نعمل؟ نجبره بالنفقة. لكن إذا عجز عن النفقة يقول أخرج هذا من ملكك لمن ينفق عليه، أيضا لا تخرجه للإنسان فقير لا بد أن تخرجه لمن ينفق عليه. غني معروف بعدم الشح أو تأثير بنفقته يؤثره بنفقته. إذا كان حيوانا مأكولا نزيد أمرا ثالثا وهو ذبحه، يذبحه ويبيع لحمه أو يأكله، وأما أن يبيعه هكذا فلا. طيب إذا كان حيوانا غير مأكول ولا يمكن الانتفاع به ولا يمكن بيعه، مثل ايش يا فهمان؟ لا الكلمة ما يملك الحمار، لكن مش اللي ما يملك الحمار، يقولون انه اذا انكسر ما يجب كسره ابدا. فمعنى هذا انه اذا انكسر سيبقى شوكة في حلق صاحبه، نعم، لا يقدر يبيعه ما حد ضره، نعم، ولا يمكن ايضا اجره لانه ما يملك، فماذا يصنع؟ ولا يمكن يذبحه لانه ما يوكل، يسيبه يعني يطلع به البر ويسيبه بكيفه، نعم. زين، في حلين، الحل الاول هذا اللي ذكرته ويمكن ان نستدل له بقول ابن عمر انه كان، بقول جابر انه كان على جمل فاعيا فاراد ان يسيبه، فإن يضرقه إن قطع يده خليه كيف، نعم، مع أنه جمل يمكن يغفل. والطريقة الثانية أن يقتله لأن بقاءه كذا فيه إضاعة مال عظيم، فإذا إضاعة، إذا كان مثلا يأكل باليوم نقول 10 ريالات كل يوم 10، اضربها في 360 أيام السنة، ها؟ 3600 ريال كل سنة، 3600 ريال مع ما في ذلك من مؤونة تنظيف محله، نعم، تعبه، يمكن إذا أبطى مثلاً داخل هذا المكان كله رائحة كريهة مؤذية، نعم، هذا ما تجيبه بالشريعة. ولهذا نقول الآن المقصد من هذا إما أن تخرج به إلى البر وتخليه والله تعالى ما تعالى يقضي عليه ما يريد، وإما أن تخرجه وتخرج به. أما أن يبقى هذا تضيع مالك بشيء لا فائدة منه فهذا لا يجوز. نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم
شلون؟
ما قلنا في ذلك يبيعه او
يهبه، ما هو بلازم، المهم اذا اخرجه عن ملك سواء بجير او بهبه كل واحد او بصدقه مثلا، نعم.
ما لازم
يبيعه؟ معلوم ما يجوز اني اعطيه انسان اعرف انه ما يقدر ينفق عليه، وش الفائده؟ يكون هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار. انا مثلا بعطي هذا الحيوان اذا انا عجز عنه لإنسان أعرف أنه فقير ما هو كاف عليه، وش الفائدة؟ وحنا لما أمرناه بإخراجه أو أجبرناه على إخراجه من ملكه وش الغرض من هذا؟ ها؟ لأجل ينفق عليه، فأنا أخرجه إلى شخص لا ينفق ما يمنعه، ما بالفائدة. نعم، نفقة الحيوان يعني أؤجره لإنسان. ثم قال الحرام، نعم، نعم، فوصل إلى السامي بطريق محرم بطريق مباح فلا حرج فيه. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود فيأكل من طعامهم ويشتري منهم مع أنهم يأكلون الربا، يأكلون الربا والسحر. وكذلك أيضا أهدي تصدق على بريرة بلحم وهو حرام عليه، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، نعم. فدل هذا على أن الكلام على وصول المال إلى الشخص مو إلى الشخص الآخر المنتقل منه فلا يعتبر حال الأول. لكننا نقول إذا كان الإنسان ليس بحاجة إلى الأكل من هذا المال المحرم فلا ينبغي أن يأكل منه، أما إذا كان بحاجة فلا حرج عليه.
الأبناء يا شيخ مالهم أحسن مثل الأبناء نعرف النفقة هذا سن محدد.
إيش
سن محدد؟
لا ما له سن محدد، ما دام محتاجا فهو تجب النفقة عليه، لأن العلة حاجة. قد يقوم مثلا الابن هنا غير محتاج، أفرض أنه مثلا دخل في مدرسة تحفيظ القرآن، نعم، وصار يأخذ راتب، هذا الراتب فيه ما يجب على الأبن المخالف، ما يجب عليه، نعم. ما يجوز، ما يجوز مثل هذا يستطيع من يشتريه الأشياء الحاسيات اللي يحتاج ولا يعطي دراهم، ولا الدراهم الحقيقة حتى نرى الآن ما ينبغي أن يعطي الشاب دراهم مهما كان. إذا مثلاً أملك جميع الفوائد اللي فيه، طيب ما رأيكم مثلاً في الإنفاق؟ هل يجب التعديل بين الأولاد فيه ولا ما يجب؟ وهذه مثلاً تقدم رقم في الهدف، يجب التعديل؟ العدل هو أن تعطي كل إنسان ما يستحق، هذا العدل، أن تعطي كل إنسان ما يستحق، ولا يجب التسوية؟ يجب العدل دون التسوية، لأنك لو قلنا يجب التسوية كان لنا واحد طويل وواحد قصير، وشرت للطويل ثوب تسوي للقصير ثوب وزياد، ولا لا الفرق فيها الفرق، وهذا ليس بلازم. واحد مثل يأكل أكل كثير، واحد يأكل واحد مثل يفطر خبزتين وواحد خبز، هذا اللي يفطر خبزه قيمة الخبز الثاني، نعم، لا نقول يجب العدل. ولهذا ربما واحد يحتاج إلى مثلا كتب دينية يقرأ بها والآخر ما يحتاج، ما تعطي الآخر، تشتري لهذا الكتب ولا تشتري للثاني. المرأة مثلا البنت تحتاج إلى خبز، تشتري لها مثلا قرصة في أذنيها تساوي كم؟ 600 ريال. والولد يحتاج إلى طبيب، نعم، كم؟ 5 ريالات. نعم، الحاصل إن هذا يرجع إلى الحاجة. طيب ما رأيكم في السيارة؟ أحد الأولاد صغير والثاني كبير يبي سيارة، هل يجوز إني أسجل هذا السيارة ولا أسجل الثاني؟ لا، ما يجوز. يجوز إني أدفع هذا اشتري السيارة يستعمل له وهي باسمي، باسمي انا يا الاب، اخلي ادفع حاجه لانه مو محتاج الى عين السياره، شو محتاج له؟ الى استعمالها في حاجاتي، استعمالها في حاجاتي يزور اذا اشتريتها، اذا اشتريتها انا باسمي واعطيتها اياه يستعملها. ولهذا ما يجوز اني اخذ باسمه دون الاخرين، لأنه لا يحتاج إلى عين السيارة. لو أمنت سائق يروح ويجيبه بدون صالحة بدون سيارة أشتريها يكفي لما يكفي. فإذا هذه النقطة مهمة، لأن بعض الناس تخفى عليه، يقول هذا الولد الكبير محتاج إلى سيارة بشيله ويكتبها باسمه، وهذا خطأ، يجب أن يكتبها الوالد باسمه هو ويخلي الولد الكبير حكم محتاج الله يستعمل، لأجل إذا ما تكون هذه السيارة في الميراث من الشركة كل يجني بها. نعم،
لا غير وضع السيارة ترجع للبالي بس تكتب باسمه كتابة
كيف؟
يعني اعتراف من الملك للإبن، ما في اعتراف،
ما
بس تكتب باسمه.
إذا كتبها باسمه وحصل مثلا اختلاف فيما بعد من تكون له؟ لنقيم باسمه، حتى نظاما عند الدولة وحتى شرعا عند المحكمة. فإذا ما في باسمي أنا وقتها هي عارضة. نعم، من جهة الزواج إذا احتاج أحدهم للزواج زوجه ولا أكتب للآخرين. الآخرين إذا بلغوا مبلغ هذا الولد وطلبوا الزواج زوجه. افرض اني زوجت الكبير والمهر 5000، وجاء زواج الصغار المهر 50000، يجب اعطي هذا 45000؟ لا، ما يجب. اي نعم، لان المقصود دفع الثالث. نعم.
إذا كان
الأب يريد من كل
بلوى
كل سنة جاء السيارة اشترى السيارة أين؟ لأنه قد يموت قبل أن يقرأ الثاني هو. ثم المقصود من هذا دفع حاجة الابن، ودفع الحاجة تكون بإعارة السيارة. يعني مو بشرط أن يملكه الابن، لا ليس شرط انتفاعه أن يملكه، ينتفع بها وهي لأبيه. يرجع بها، يرجع بها الآن ويكتب باسمه مثل ما قال العلماء، أو إذا كانوا كلهم الآن باغين مبلغ أخذ السيارات يعطيهم منه. نعم. ايش؟ طيب الحضانة هم يا جماعة ترى المقرر طويل. نعم المقرر طويل، واللي من تزيل عليه أهم من هذا. الحضانة، تعريف الحضانة هي حفظ المحفوظ وصيانته عما يضره والقيام بمصالحه. يعني حفظ المحفوظ والقيام بالقيام بمصالحه وحفظه عما يضره، هذا الحضانة، هذا تعريفه. وهي مشتقة من الحفظ، من الحفظ لأن الحاضن يضم المحفوظ إليه. إذن تعريفها شرعا هي حفظ المحفوظ بالقيام بمصالحه وصيانته عما يضره، وهذا هو الأصل فيها، وهو أمر أساسي يجب أن يكون حضانة مركزة عليه، وهي واجبة. حضانة واجبة، ودليل وجوبها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإن وقاية الأهلين للنار تكون بحفظهم بالقيام بمصالحهم وكونهم عما يضرهم. والتعليل أيضا لأن ترك هؤلاء الكفار بدون حاضن يكون سببا لفسادهم، وبالتالي لفساد المجتمع كله، لأن المجتمع كما هو معروف أفراد، فإذا كان هذا الفرد فاسدا أفسد من حوله ثم فسد الناس بسبب هذا الإهمال. هي واجبة، إذا الدليل وجوبها القرآن وتعليم. وقد نقول أيضا من دليل وجوبها السنة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فإن هذا نوع من الحضانة تجب لحفظ صغير ومجنون ومختل العقل لكبر أو غيره. معلوم الصغير حده من لم يبلغ، والمجنون هو فاقد العقل، ومختل العقل بين العاقل والمجنون، يصير له مجنون كامل وليس عاقلا، ويسمى عند العلماء يسمى بالمعتوه. المعتوه في الهاء، معتوه يعني ليس عاقلا وليس مجنونا لكبر أو غيره. الكبر يختل به العقل ولا لا؟ هنا يصل الإنسان إلى حد يهدي به ولا يدري ما يقول، هذا يجب حضانته. وعلى هذا ربما نقول يجب على الابن حضانة أبيه، يجب على الابن حضانة أبيه. واختلف العلماء في من أحق بالحضانة، وهل هي حق على الحاضن أو له. نقول أما الأول من أحق بالحضانة فإنهم مع اختلافهم الطويل العريض لم يذكروا أدلة، أدلة تطمئن إليها النفس. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأم: أنت أحق به ما لم تنكح. وقال الخالة: بمنزلة الأم. وليس هناك، يعني إذا لم يكن منازع فالأمر بسيط، لكن عند النزاع إذا قال الأب: أنا اللي بحضن، وقالت الأم: أنا اللي بحضن، أو قال الأخ: أنا اللي بحضن، وقالت الأخت: أنا اللي بحضن، نعم
هنا يقع الإشكال. أما إذا أخذها أحد الأقارب، أخذ هذا المحظون أحد الأقارب ولم يكن نزاع، فأظن المسألة ما تحتاج إلى كبير عنها ولا لا؟ لكن عند النزاع، أنا عندي الراجح يقول ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المذكور في البيتين، وقدم الأقرب. وتقديم الأقرب هذا أمر يدل عليه الشرع ويدل عليه العقل. أما الشرع فقد قال النبي، فقد قال الله تعالى وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو بمعنى أصحاب، والأرحام بمعنى القرابات. إذا كانت الأولوية مبنية على القرابة فكما سبق كل من كان بالوصف أقوى كان بالحكم أولى، فنقول ما دام المسألة مبنية على القرابة فكل من كان أقرب فهو أولى من غيره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، تعتبر الأقرب. إذن نقول الأقرب هو المقدم. فإذا تنازع في الحضانة أب وأم أم، من تكون للحضانة؟ تكون للأب لأنه أقرب. نعم. طيب ثم الأنثى، يعني ثم إذا استووا في الأقربية نقدم الأنثى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت أحق به ما لم تنكحي، وقد تنازعت الأم والأب في هذا، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي. طيب إذا تنازع في الحضانة في أب وأم مطلقة، فلمن تكون الحضانة؟ تكون للأم. واضح الآن؟ صار الأقرب مقدم ذكرا كان أم أنثى. فإن تساووا في القرب فإنها تقدم الأنثى. طيب قد يكونان ذكرين في منزلة واحدة أو أنثيين في منزلة واحدة، كأخوين تنازعا في أخيهما أو أختين تنازعا في أخيهما. يقول وإن يكونا ذكرا أو أنثى، إن يكونا أي المتنازعان ذكرا يعني كلهما ذكر، أو أنثى كل منهما أنثى، فأقرعا في جهة، أقرعا يعني استعمل القرعة بينهما إذا كان في جهة واحدة، إذا كان في جهة واحدة وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي. إذا كانوا ذكرين أو أنثيين، فإن كانوا في جهة واحدة كجهة الأبوة مثلا فإن نقرع بينهم. مثال ذلك أخوان تنازعا في أخ لهما، كل واحد يقول أبي أخوي عندي أنا اللي بحضنه، من نقدم؟ واحد من الأخوين اسمه علي والثاني اسمه بكر، إن قلت نقدم بكرا قال علي لماذا، وإن قلت نقدم عليا قال بكر لماذا، فما الذي يفصل بينهما؟ القرعة. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فنقول هنا نستعمل القرعة، فمن خرج القرعة أخذ. عرفتم يا جماعة؟ ولاحظوا إنه سيأتينا إن شاء الله فيما بعد أنه إذا اختاره أحد يفوت به مقصود الحضانة، بمعنى أن أحد الأخوين نعرف أنه مذنب أو أنه فاسق، نعم لا يهمه أن يفسد هذا الولد أو يصلح، فلا حق له في الحضانة. لكن الكلام مع القيام بالواجب في كل منهما. طيب إذا كان في جهة أقرانه تنازع في هذا خالان، خالان كل واحد يقول أنا أريد أن يكون ابن أختي عندي، فأيهما نقدم؟ نأخذ بالقرعة، يعني ما في شيء يرجح أحدهما على الآخر، فنقرأ بينهم. وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي. يعني إذا كانوا في جهة المتنازعان كل منهما في جهة كخال وعم. الخال والعم بالنسبة للقرب من المحظوم في درجة واحدة ولا لا؟ خاله أخو أمي وعمه أخو أبي، إذن هما في درجة واحدة. والجهاد مختلف، هل نقرع بينهما حينئذ؟ نعم لا، بل نقول في هذا الحال نقدم الأبوة، نقدم الأبوة فيأخذه العم دون الخال، يأخذه العم دون الخال. فإذا قال قائل كيف تعطونه العم دون الخال وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي، وقال الخالة بمنزلة الأم، وهذا يقتضي أن تقدم الخالة؟ قلنا نعم، لو كان هناك لو تنازع خال وخالة لكنا نقول نقدم الخالة، لكن الآن يتنازع خال وعم، ما هي خالة وعمة، خال وعم، فنقدم في هذه الحال جهة الأبوة. فهذا الضابط الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح عندنا، وإلا فإذا نظرت إلى كلام الفقهاء وجدت اضطرابا غريبا، يعني تتعجب كيف يضطربون هذا الاضطراب، ولكنه عند التأمل لا تستغرب هذا، لأن المسائل اللي ما فيها نص اشترجع إلى اجتهاد الناس، واجتهاد الناس يختلف في اعتبار مراعاة المصالح، لهذا اختلف العلماء في هذا اختلاف المصالح. وهو لماذا تسقط الحضانة؟ تسقط الحضانة بما يفوت مقصودها، بما يفوت به مقصودها. الجنزبات المقصود من الحضانة كما سبق هو إيش؟ القيام المحزون عما يضره والقيام بمصالحه. فإذا وجد شيء يفوت المقصود فإن الحضانة تسقط، ولا يجوز أن يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، ما يجوز. مثال ذلك لو قدر أن الحاضن حصل له اختلاف في عقله، اختلف في عقله، فمن المعلوم أنه لا يمكن أن يحضن. لماذا؟ لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يحضنه. لو قدر أن هذا الحاضن حصل عليه نقص في دين، بمعنى أنه كان صار فاسقا ولا يقوم بمصالح الطفل ولا يهمه أن يصلح أو يفسد، فإن حضارته أيضا تسقط. لو قدر مثلا أنه ليس بفاسق وأنه عادل، لكنه ليس بقوي، بمعنى أنه مهمل لا يراعي أولاده ولا يؤدبهم، فإنه أيضا تسقط حضانته. لو قدر أيضا إن هذا الرجل سافر وكان السفر يضر بالمحظور، فإنها تسقط حضانته وتكون لمن بعده من المقيمين. على كل حال ما دمنا أسسنا قاعدة وهي أن المقصود بالحضانة حفظ الطفل بالقيام بمصالحه وصونه عما يضره، فمتى فات هذا المقصود سقطت الحضانة. نعم. كذلك أيضا تزول بتزوج الأم بغير قريب من المحروم، تزول الحضانة بتزوج الأم من غير قريب من المحظون. إذا تزوجت الأم، وقد عرفنا فيما سبق أن الأم أولى من الأب، لأنه إذا اجتمع امرأة وذكر في درجة واحدة فالذكر فالأنثى مقدمة على الذكر، فالأم أحق. لكن إذا تزوجت فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، منهم من يرى أن الزواج لا تسقط به الحضانة، منهم من يرى أن الزواج لا تسقط به الحضانة، واستدل بما أشرنا إليه من قبل في قصة ابنة حمزة، حيث قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام لخالتها مع أنها متزوجة، فقالوا هذا دليل على أن الزواج زواج من لها الحضانة لا يسقط حضانتها. ويرى بعض العلماء أن الزواج يسقط الحضانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي جاءت تشتكي إليه زوجها حين أراد أن يأخذ منها طفلها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. فقول ما لم تنكحي هذه غاية ولا علة؟ ترى بينهم فرق، إن قلنا غاية فمعناه بمجرد النكاح يسقط حقها فلا يعود حقها لو طلقت، وإذا قلنا علة فإنها ما دامت في الزواج تسقط حضانتها، فإن طلقت أو مات عنها زوجها عادت حضانتها. والراجح أنه علة، لأنها إذا تزوجت انشغلت بالزوج الجديد عن مصالح المحفوظ، وربما يأتيها أولاد منه أيضا، فيكون شأنها وأمرها موجها إلى هؤلاء الأولاد الجدد الذين يرعاهم أبوه. إذن يقول العلماء الآخرون إنها إذا تزوجت فإنها أحق، فإن يقول إن أمه أحق ما لم تتزوج، وأن الزواج يقطع الحضانة مطلقا. ولكن توسط آخرون في هذه المسألة وجمعوا بين الحديثين، وقالوا إن تزوجت برجل قريب من المحفوظ، يعني من أقارب عصباته أو ذوي رحمه، فإنها لا تسقط، لأن الشفقة من زوجها الجديد موجودة لكون المحرم قريبا له. وإن تزوجت من أجنبي فإنها تسقط، لأن الزوج الجديد لن ينظر إلى هذا المحرم نظر شفقة ورحمة. وجمع آخرون بينهما بجمع آخر، عن الصوت لكن ممكن يروح الصوت. هذه المهمة كفانا الله بشاء الله. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جمع آخر وقال إن الزوج الجديد إذا رضي بالمحظون وعلم أن المحظون لن يضيع حقه بالتزوج فإن حقها لا يسقط. إذا رضي الزوج الجديد ببقاء المحظون عند حاضنته وعلم أنه لا تفوت مصلحة المحظون بذلك فإن الحق لا يسقط، وإلا سقط الحق. فهذا القول ينظر فيه قائله إلى مصلحة الطفل، ويقول متى ضاعت مصلحة الطفل بتزوجها بالزوج الجديد سقط حقها، ومتى بقي فحقها باقي. وهذا هو الأقرب، الأقرب والله أعلم من وجه الجامع بين الحديث المتعارضة في هذا، أن يقال إنه إذا لم تثبت مصلحة المحظون بالزواج فإن حقها باقي، لا سيما أنه إذا كان أبوه إذا أخذه من أمه أضاعه، لأن بعض الناس إذا طلق الزوجة ومعها أولاد من صغار ثم تزوجت أراد الإضرار بهم فقال أبي أخذ أولادي. طبعا تعرفون الأولاد شفقة الأم عليهم الشيء لا يدرى، فيأخذهم ثم يجعلهم عند ضرة أمهم عند زوجته تضيعهم وتغفلهم وربما يكون فيها حق عليهم، فهذا لا يمكن أن يمكن من عمله، ولذلك يغلط بعض القضاة الذين يأخذون بالمذهب حرفيا ويقولون متى تزوجت بأجنبي من محظوظ سقطت حضانته، ثم يأخذون من هذه المرأة ثمرة فؤادها وفلذ كبدها، ثم يعطونه إلى من؟ إلى ضرة لها لا ترحم به، لا ترحمهم ويضحب من خالقا. هذا لا يمكن أن يقال به حقيقة، وهو خطر من تصرف بعض القضاة. والواجب أن ينظر إذا علمنا أن الزوج يريد الإضرار ولا يهمه أن يضيع الولد أو لا يضيع، فهذا يمنع منه، يمنع منه بلا شك، ويقال جرءا لهذه المفسدة يشترط على الزوج الجديد أن أولادها معه ويصبر على حضانتها إياهم ما دام عنده، وبهذا تزول المفسدة ويزول المحذور الذي يمكن أن يحصل بردهم إلى أبيه. على كل حال، المذهب في هذه المسألة أن الأم أو أن الحاضن إذا تزوجت بقريب من المحظوظ نعم لم يستفق حق، مثل ابن عم أو ابن خال وما أشبه ذلك، وإن تزوجت بأجنبي ليس بينه وبين المحظوظ قرابة سقط حقه. ولكن الصحيح في هذا النظر إلى مصلحة الطفل، وأنه إن بقي الطفل في حضانتها على الوجه المطلوب فإن حقها باقي، وأما إذا خيف ضياعه للزوج الجديد وأولاده الجدد فإنها يسقط حقها. طيب، أين يكون الطفل بعد تمام 7 سنين؟ أولا نعرف أن الطفل يكون عند من هو أحق بالحضانة، عند من هو أحق بالحضانة، فلنضرب المثل في أب وأم. ما دامت الأم عند الأب فالطفل في حضانتهما جميعا، فإذا فارقها الأب فعند من يكون الطفل؟ عند الأم. إلى متى؟ إلى تمام 7 سنين، يعني حتى يميز ويعرف. فإذا تم له 7 سنين فالمشهور من المذهب كما يلي: إن كانت بنتا أخذها أبوها، وإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما، نعم، إلى أن يبلغ. فإذا بلغ وهو عاقل استقل بنفسه ولم يكن لأحد عليه شيء، يستقل بنفسه. إذن الطفل بعد تمام 7 سنين إن كانت أنثى فعند أبيه، وإن كانت ذكرا إن كان ذكرا يخير بين أبويه فيكون مع من اختار منهما. هذا هو المشهور من المذهب، ولكن المسألة فيها خلاف نذكر إن شاء الله بعد. الطفل إذا خير فاختار أمه لأن أمه لا تقسو عليه بالأدب ولا يهمها أن ترضيه بما يريد وإن كان في مضرته، فاختار أمه لذلك. هل يمكن ولا لا؟ ما يمكن، لأنها الآن أصبح وجوده عندها ضررا عليه. وإن اختار والده لهذا السبب أيضا، عرف أن أباه يهمل، والغالب ما يعرف بسبب فيه، لكن لنفرض مثلا أنه عرف أن أباه يهمل ولا يبالي وأن أمه حريصة عليه وشديد عليه التزام الأدب وما يصلحه، واختار أباه لهذا الغرض فإنه لا يرد. كذلك أيضا لو علمنا أن أباه بعد تمام 7 سنين يبي يأخذه ويهمله ويجعله عند ضرة أمه ولا يبالي به، وضرة أمه إذا قال لأولادها أف ضربته بالعصا، وإن ضربه أولادها بعصا دقيق أعطتهم عصا متينا، يبقى عنده ولا ما يبقى؟ طبعا ما يبقى. حتى لو اختار أباه في هذا الحال ما نقبل، لأن المقصود كله مصلحة الطفل. أما بالنسبة للأنثى المذهب كما ترون تكون عند أبيها بعد تمام 7 سنين حتى يتسلمها زوجها، مو حتى البلوغ، حتى يتسلمها زوجها، لأنه لا يمكن أن تستقل بنفسها. ولكن هذه المشكلة بالنسبة للوقت الحاضر، لأننا إذا قلنا بهذا وأخذ البنت بعد 7 سنين ووضعها عنده قد يكون عنده في البيت إلا امرأة جديدة ولا تكون بمصالحها. وتعرفون أن الأم مع البنت دائما في البيت، لكن الأب مع البنت لا يمكن أن يكون دائما مصاحبا لها. الطفل قد يكون مصاحبا له ويأخذ بيده وهو معه للسوق والمسجد ولغير ذلك، لكنها البنت لا يمكن هذا. ففي الحقيقة أن القول الثاني في هذه المسألة أن البنت عند أمها حتى تبلغ، هذا هو القول الصحيح، وليس في الأحاديث ما يدل على خلافه، لأن قضية التخييم التي وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قضية عين والولد فيها دخل. أما الأنثى فما دمنا نعمل فيها بما نراه أصلح، فلا شك أن الأصلح للأنثى أن تبقى عند من؟ عند أمه، لا سيما إذا كانت أمها امرأة ذات قوة وأمان، ولا يمكن أن تضيعها، فإن بقائها عندها أولى بلا شك. نعم نعم، لو تزوجت الأم في هذا الحال فقد يكون من الأنسب أن يأخذها الأب، وإن كان الزوج سيكون محرما لهذه البنت. متى يكون محرما لها؟ إذا دخل بأمها، فعلى هذا ما يكون هناك محذور بالنسبة للزوج الجديد. لكن على كل حال ينبغي أن نقول إذا قدر أن الأم تزوجت ورأى أبوها أنه ليس من المطلع أن تبقى مع الأم فليأخذها، وأما ما دام الأم باقية غير متزوجة وهي أيضا قوية أمينة فإن الواجب أن تبقى بنتها عندها. وهذا أحد إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو أقرب. والمسألة كلها في باب الحضانة ترجع إلى مراعاة مصلحة المخلوق. نبدأ الآن بكتاب جنايات ونعوذ بالله من الجنايات. نقول نعم ايش العرض؟ نعم اي نعم، قد لا تفوت ان تستطع بالامه قوه والامان، فاذا لم توجد قوه ولا امان في الامه صار صالح الحضانة. نعم شرط، نعم نعم هذا الشك شرط كل لا حتى قبل السبب، يعني هذا الشرط في كل الأعمال، القوة والأمانة ركنان في كل عمل. نعم نعم
ما كنا الأمة
لا لا هم القاعدة عندنا قد من الأقرب
هنا خلاف فرط الطفل الكبير ما يسيبه حالة الآن الكبير إذا أصابه مثلا
إذا بلغ
لا إذا مثلا أحتاج إلى حضانة
نعم.
ما يصير هناك خلاف ما يعني لأنه يمكنه كله يتبرع منه ولا.
طيب هذه المسألة أيضا مشكلة حتى تأتي في الصغار وفي المجانين نسأل الله السلام، يعني لو تبرع من لهم الحضانة تبرأوا كلهم من المحظوظ هل يلزم أحد بذلك؟ ها؟ المذهب ما يلزم أحد، لأن الحق للمحض الحاضن لا عليه. لكن في المسألة قول أشرنا إليه قبل إن الحضانة حق على الحاضن، حق عليه وليس له، فعلى هذا القول يلزم أحق الناس بها أن يحضن إذا كان قادرا. وعلى قول الثاني الذي يقولون إن الحضانة حق للحاضن يتولاه ولي الأمر العام، ولي الأمر العام مثل الآن عندنا في البلاد فيه أظن دار تسمى دار الرعاية، دار الرعاية والتوجيه،
هذا تتولى مثل هؤلاء؟ إذا كان كل واحد يقول أنا ما نبقى نعول هذا الشاي المحرف، نعم، يروح إلى الحاكم العام. نعم. لو حقا يأخذ بغير إذنه ورضاه، يعني إذا انفرد بشيء من ماله أخذه لنفقته، لأننا لو تركنا الناس وإهمالهم ما قامت الأمور. ولكن الآن الحمد لله في الوقت الحاضر يكاد الناس يكونون على كفاية. لو أردت تجد فقير ما تجد، اللهم إلا إن كان يكلف نفسه ديونه ولا غيره غير محتاج إليه. ولهذا سداد الديون ما يجب على الإنسان لو كان منفقا، فلا يجب على الأب مثلا أن يقضي دين ابنه، ليس بواجب. إنما النفقة التي لحفظ النفس هذه واجبة في الشروط المرعية التي ذكرنا. نعم
قلنا
الاستزادة جعل المولود له عليه النفقة مطلقا لأنه مولود له. نعم. رزق المرأة التي ترضى، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الصحيح ترضع ولد، وعلى المولود له يرضعن أولادهن. هل أولاد لهن هم مولودين لي، فعلي أنا أيها المولود لي رزقهن وكسوتهن بالمعروف
من أجل
رضاعة. طيب، يقول تجب النفقة للمملوك من آدمي أو بهائم بقدر الحاجة. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. والحديث في مسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. واللام في قوله للمملوك للاستحقاق وليس للملك، لأن المملوك لا يملك، يعني يستحق على سيده المالك أن يطعمه وأن يكسوه، نعم، وأن لا يكلفه من العمل إلا ما يطيق. هذا بالنسبة للمملوك الآدمي. بالنسبة للمملوك غير الآدمي، قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي حبست الجرة دخلت المرأة في النار في جرة لها حبست، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. فدل هذا على وجوب الإنفاق على المملوك من البهاء. ثم إن الإنسان مأمور برحمة هذه البهائم وهو المسؤول عنها، فواجب عليه أن ينفق عليها. وقوله بقدر الحاجة، هذا ليس كنفقة الزوج، أشبه ماله نفقة القريب، لأن نفقة القريب بقدر الحاجة، ونفقة الزوجة بقدر حال الزوج. إذا كان موسرا يعطيها نفقة موسر ولو كانت فوق حاجته، لكن غيره تكون بقدر الحاجة. فإذا قدرنا من هذا الرجل يأكل أطيب الطعام ويلبس أحسن الثياب ويسكن أحسن القصور، لكنه قد جعل مملوكه في بيت عادي وألبسه لباس عادي وأطعمه طعاما عاديا، يبرأ بذلك ولا لا؟ يبرأ. ولكن الأفضل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطعمه مما يطعم وأن يكسوه مما يلبس، هذا هو الأفضل. ولكن الواجب بقدر الحاجة، فإن عجز المالك عنها أجبر على إخراجه من ملكه على من ينفق عليه أو تأثير بنفقته. فالطبارك الجماعة إن عجز المالك عن النفقة يجبر في العاجز ترى غير امتنع. إذا امتنع من النفقة ماذا نعمل؟ نجبره على النفقة. لكن إذا عجز عن النفقة يقول أخرج هذا من ملكك لمن ينفق عليه. أيضا لا تخرجه لإنسان فقير، لا بد أن تخرجه لمن ينفق عليه. غني معروف بعدم الشح أو تأثير بنفقته يؤثره بنفقته. إذا كان حيوانا مأكولا نزيد أمرا ثالثا وهو ذبحه، يذبحه ويبيع لحمه أو يأكله، وأما أن يبيعه هكذا فلا. طيب إذا كان حيوانا غير مأكول ولا يمكن الانتفاع به ولا يمكن بيعه، مثل ايش يا فهمان؟ لا الكلمه ما يملك الحمار، لكن مش الاثنين ما يملك. الحمار يقولون انه اذا انكسر ما يجب كسره ابدا، فمعنى هذا انه اذا انكسر سيبقى شوكه في حلق صاحبه. نعم لا يقدر يبيع ما حد بغي. نعم ولا يمكن ايضا اجره لانه ما يمشي، فماذا يصنع؟ ولا يمكن يجبره لانه ما يوكل، يسيبه يعني يطلع به للبر ويسيبه كيفه. نعم زين، في حلين، الحل الاول هذا اللي ذكرته ويمكن ان نستدل له بقول ابن عمر انه كان بقول جابر انه كان على جمل فاعيا فاراد ان يسيبه. طيب يطلق ان قطع يريد يخليه كيف؟ نعم مع انه جمل يمكن يقتل. والطريقه الثانيه انه يقتله لان بقاءه كذا فيه اضاعه مال عظيم، فاذا اضاعه إذا كان مثلا يأكل باليوم نقول 10 ريالات في اليوم، 10 اضربها في 360 أيام السنة، ها 3600 ريال كل سنة، 3600 ريال مع ما في ذلك من مؤونة تنظيف محله. نعم اتعبوا، يمكن إذا أبقى مثلا داخل هذا المكان يكون رائحة كريهة مؤذية. نعم هذا ما تجيبه بالشريعة. ولهذا نقول الآن المخرج من هذا إما أن تخرج به إلى البر وتخليه والله تعالى ما تعالى يقضي عليه ما يريد، وإما أن تخرجه وتخرج به. أما أن يبقى هذا تضيع مالك بشيء لا فائدة منه فهذا لا يجوز. نعم نعم نعم
قلنا
أن
أكثر على أفراد
من المنفق عليه.
ما قلنا
بيعه أو ما قلنا بيعه أو ما قلنا بيعه
أو
يهده. ما هو براجي، المهم إذا أخذه عن ملك سواء بجير أو بهبة كل واحد لا. أو بصدقة مثلا. نعم أردنا أن
ننفق
عليه، ما لكنا ما يجوز أني أعطيه إنسان أعرف أنه ما يقدر ينفق عليه، مش الفائدة؟ يكون هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار. أنا مثلا بعطي هذا الحيوان اللي أنا عجز عنه لإنسان أعرف أنه فقير ما هو كاد عليه، مش الفائدة؟ وحنا لما أمرناه بإخراجه أو أجبرناه على إخراجه من ملكه وش الغرض من هذا؟ ها؟ لأجل ينفق عليه، فأنا أخرجه إلى شخص لا ينفق ما يمكن، ما بالفائدة؟ نعم. نفقة الحيوان يعني أؤجر لإنسان ثم قال الحرام. نعم نعم فوصل إلى الثاني بطريق محرم بطريق مباح فلا حرج فيه. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعاون اليهود فيأكل من طعامهم ويشتري منهم مع أنهم يأكلون الربا، يكون الربا والسحر وكذلك أيضا أهدي صدقة على فريضة لحم وهو حرام عليه، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. نعم، فدل هذا على أن الكلام على وصول المال إلى الشخص مو إلى الشخص الآخر المنتقل منه، فلا يعتبر حال الأول. لكننا نقول إذا كان الإنسان ليس بحاجة إلى الأكل من هذا المال المحرم فلا ينبغي أن يأكل منه، أما إذا كان بحاجة فلا حرج عليه.
الأبناء استخدام سن محدد. الأبناء
نعم
سن محدد.
إيش
سن محدد؟
لا ما له سن محدد، ما دام محتاجا فهو تجب النفقة عليه، لأن العلة حاجة. قد يقول مثلا الإبن هنا غير محتاج، أخره أنه مثلا دخل في مدرسة تحفيظ القرآن، نعم، وصار يأخذ راتب، هذا الراتب يكفيه، ما يجب على الأبناء المخالفين، ما يجب عليه. نعم ما يجوز مثل هذا يستطيع ان يشتري له الاشياء الحاشيات اللي يحتاج ولا يعطي دراهم، ولا الدراهم الحقيقه حتى نرى الان في ما ينبغي ان يعطى الشاب دراهم مهما كان. اذا مثلا امن لك جميع الفوائد اللي فيه، طيب ما رأيكم مثلا في الإنفاق؟ هل يجب التعديل بين الأولاد فيه ولا ما يجب؟ وهذه مثلا تقدم أيضا في الربح. ها؟ يجب التعديل.
لا.
ها؟ العدل هو أن تعطي كل إنسان ما يستحق. هذا العدل. أن تعطي كل إنسان ما يستحق. ولا يجب التسوية؟ ها؟ يجب العدل دون التسوية. لأنك لو قلنا يجب التسوية كان لنا واحد طويل وواحد قصير وشرت للطويل ثوب تسد للقصير ثوب وزياده ولا لا الفرق يعطيها الفرق، وهذا ليس بلازم. واحد مثل ياكل اكل كثير واحد ياكل اكل، واحد مثل يفطر خبزتين واحد خبز، هذا اللي يفطر خبز قيمه الخبز الثاني. نعم لا نقول يجب العدل، ولهذا ربما واحد يحتاج إلى مثلا كتب دينية يقرأ بها والآخر ما يحتاج، ما تعطي الآخر، تشتري لهذا الكتب ولا تشتري للثاني. المرأة مثلا البنت تحتاج إلى كتب، تشتري لها مثلا قرصة في أذنيها تساوي كم؟ 600 ريال. والولد يحتاج إلى طبيب، نعم كم؟ 5 ريالات. نعم الحاصل إن هذا يرجع إلى الحاجة. طيب ما رأيكم في السيارة؟ أحد الأولاد صغير والثاني كبير يبي السيارة، هل يجوز إني أشتري هذا السيارة ولا أشتري الثاني؟ لا ما يجوز. يجوز إني أدفع هذا أشتري السيارة يستعمله وهي جسمي، باسمي أنا يا الأب، أخلي أدفع حاجتي لأنه مو محتاج إلى عين السيارة، شو محتاج له؟ إلى استعمالها في حاجاتي، استعمالها في حاجاتي يزور إذا اشتريتها، إذا اشتريتها أنا باسمي وأعطيتها إياه يستعملها. ولهذا ما يجوز إني أخذ باسمه دون الآخرين، لأنه لا يحتاج إلى عين السيارة. لو أمنت سائق يروح ويجيبه بدون صالحه بدون سيارة أشتريها يكفي لما يكفي. فإذا هذه النقطة مهمة، لأن بعض الناس تخفى عليه، يقول هذا الولد الكبير محتاج إلى سيارة بشيله ويكتبها باسمه، وهذا خطأ. يجب أن يكتبها الوالد باسمه هو ويخلي الولد الكبير حيث محتاج الله يستعمله، لأجل إذا ما تكون هذه السيارة في الميراث من الشركة كل يبني بها. نعم
لا غير الوضع السيارة ترجع للبالي بس تكتب رسمه الكتابة
كيف؟
ما يعني اعتراف من الملك والإبن ما في اعتراف
ما
بس تكتب رسمه.
إذا كتبها باسمه وحصل مثل اختلاف فيما بعد من تكون له؟ لنقصد رسمه حتى نظاما عند الدولة وحتى شرعا عند المحكمة. فإذا ناس لبسني أنا وقت هي عارضة. نعم من جهة الزواج إذا احتاج أحدهم للزواج زوجه ولا أكتب للآخرين الآخرين إذا بلغوا مبلغ هذا الولد وطلبوا الزواج زوجه. افرض اللي زوجت الكبير والمهر 5,000 وجاء زواج الصغار المهر 50,000 يجب أعطي هذا 45,000؟ لا ما يجب. إيه نعم لأن المقصود دفع ثلاثة. نعم لأنه قد يموت قبل أن يبلغ الثاني هو. ثم المقصود من هذا دفع حاجة الابن ودفع الحاجة تكون بإعارة السيارة. يعني مو بشرط أن يملك الابن، لا ليس شرط انتفاعه أن يملك، ينتفع بها وهي لأبيه. يرجع بها الآن ويكتب بها مثل ما قال العلماء، أو إذا كانوا كلهم الآن باغين مبلغ أخذ السيارات يعطيهم. نعم إيش؟ طيب الحضانة هم يا جماعة ترى المقرر طويل. نعم المقرر طويل واللي من تزيل عليه أهم من هذا. الحضانة تعريف الحضانة هي حفظ المحبوب وصيانته عما يضره والقيام بمصالحه. يعني حفظ المحبوب والقيام بالقيام بمصالحه وحفظه عما يضره، هذا الحضانة، هذا تعريفه. وهي مشتقة من الحضن، من الحضن لأن الحاضن يضم المحضون إليه. إذا تعريفها شرعا هي حفظ المحضون بالقيام بمصالحه وصيانته عما يضره، وهذا هو الأصل فيها وهو أمر أساسي يجب أن يكون حضانة مركزة عليه. وهي واجبة، حضانة واجبة، ودليل وجوبها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإن وقاية الأهلين للنار تكون بحفظهم بالقيام بمصالحهم وكونهم عما يضرهم. والتعليل أيضا لأن ترك هؤلاء الكفار بدون حاضن يكون سببا لفسادهم وبالتالي لفساد المجتمع كله، لأن المجتمع كما هو معروف أفراد، فإذا كان هذا الفرد فاسدا أفسد من حوله ثم فسد الناس بسبب هذا الإهمال. هي واجبة، إذا الدليل وجوبها قرآن وتعليم. وقد نقول أيضا من دليل وجوبها السنة مثل قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فإن هذا نوع من الحضانة تجب لحفظ صغير ومجنون ومختل العقل لكبر أو غيره. معلوم الصغير حتى من لم يكن، والمجنون هو فاقد العقل، ومختل العقل بين عاقل والمجنون، ليس لهم مجنون كامل وليس عاقلا، ويسمى عند العلماء يسمى بالمعتوه، المعتوه بالهاء، معتوه يعني ليس عاقلا وليس مجنونا لكبر أو غيره. الكبر يختل به العقل ولا لا؟ هنا يصل الإنسان إلى حد يهدي به ولا يدري ما يقول، هذا يجب حضانته. وعلى هذا ربما نقول يجب على الابن حضانة أبيه، يجب على الابن حضانة أبيه. واختلف العلماء في من أحق بالحضانة، وهل هي حق على الحاضن أو له. نقول
أما الأول من أحق بالحضانة فإنهم مع اختلافهم الطويل العريض لم يذكروا أدلة تطمئن إليها النفس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الأم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وقال الخالة بمنزلة الأم. وليس هناك يعني إذا لم يكن منازع فالأمر بسيط، لكن عند النزاع إذا قال الأب أنا اللي بحضن وقالت الأم أنا اللي بحضن، أو قال الآخر اللي بحضن وقالت الأخت أنا اللي بحضن، نعم هنا يقع الإشكال. أما إذا أخذها أحد الأقارب، أخذ هذا المحضون أحد الأقارب ولم يكن نزاع، فأظن المسألة ما تحتاج إلى كبير عنها ولا لا. لكن عند النزاع أنا عندي الراجح يقول ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المذكور في البيتين: وقدم الأقرب. وتقديم الأقرب هذا أمر يدل عليه الشرع ويدل عليه العقل. أما الشرع فقد قال النبي فقد قال الله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو بمعنى أصحاب، والأرحام بمعنى القرابات. إذا كانت الأولوية مبنية على القرابة فكما سبق كل من كان بالوصف أقوى كان بالحكم أولى. فنقول ما دام المسألة مبنية على القرابة فكل من كان أقرب فهو أولى من غيره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. تعتبر الأقرب. إذا نقول الأقرب هو المقدم. فإذا تنازع في الحضانة أب وأم أم من تكون للحضانة؟ تكون للأب لأنه أقرب. نعم طيب. ثم الأنثى يعني ثم إذا استووا في الأقربية نقدم الأنثى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. وقد تنازعت الأم والأب في هذا فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. طيب إذن إذا تنازع في الحضانة في أب وأم مطلقة فلمن تكون الحضانة؟ تكون للأم. واضح الآن؟ صار الأقرب مقدم ذكرا كان أم أنثى. فإن تساووا في القرب فإنها تقدم الأنثى. طيب قد يكونان ذكرين في منزلة واحدة أو أنثيين في منزلة واحدة كأخوين تنازعا في أخيهما أو أختين تنازعا في أخيهما. يقول: وإن يكونا ذكرا أو أنثى. إن يكونا أي المتنازعان ذكرا يعني كلهما ذكر، أو أنثى كل منهما أنثى، فأقرعا في جهة. أقرعا يعني استعمل القرعة بينهما إذا كان في جهة واحدة. إذا كان في جهة واحدة وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي. إذا كانوا ذكرين أو أنثيين فإن كانوا في جهة واحدة كجهة الأبوة مثلا فإن نقرع بينهم. مثال ذلك: أخوان تنازعا في أخ لهما، كل واحد يقول: أبي أخوي عندي أنا اللي بحضنه. من نقدم؟ واحد من الأخوين اسمه علي والثاني اسمه بكر. إن قلت نقدم بكرا قال علي: لماذا؟ وإن قلت نقدم عليا قال بكر: لماذا؟ فما الذي يفصل بينهما؟ القرعة. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فنقول هنا نستعمل القرعة، فمن خرج القرعة أخذ. عرفتم يا جماعة؟ ولاحظوا إنه سيأتينا إن شاء الله فيما بعد أنه إذا اختاره أحد يفوت به مقصود الحضانة بمعنى أن أحد الأخوين نعرف أنه مهمل أو أنه فاسق، نعم، لا يهمه أن يفسد هذا الولد أو يصلح، فلا حق له في الحضانة، لكن الكلام مع القيام بالواجب في كل منهما. طيب، إذا كان في جهة أقرانه تنازع في هذا خالان، خالان كل واحد يقول أنا أريد أن يكون ابن أختي عندي، فأيهما نقدم؟ نأخذ بالقرآن، لأنه ما في شيء يرجح أحدهم على الآخر، فنقل بينهم. وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي، يعني إذا كانوا في جهتين المتنازعان كل منهما في جهة، كخال وعم. الخال والعم بالنسبة للقرب من المحظوم في درجة واحدة ولا لا؟ خاله أخو أمي وعمه أخو أبي، إذن هما في درجة واحدة، والجهة مختلف، هل نقرع بينهما حينئذ؟ نعم لا، بل نقول في هذه الحال نقدم الأبوة، نقدم الأبوة فيأخذه العم دون الخال، يأخذه العم دون الخال. فإذا قال قائل كيف تعطونه العم دون الخال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكح، وقال الخالة بمنزلة الأم، وهذا يقتضي أن تقدم الخالة. قلنا نعم، لو كان هناك لو تنازع خال وخالة لكنا نقول نقدم الخالة، لكن الآن يتنازع خال وعم، ما هي خالة وعمه، خال وعم، فنقدم في هذه الحال جهة الأبوة. فهذا الضابط الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح عندنا، وإلا فإذا نظرت إلى كلام الفقهاء وجدت اضطرابا غريبا، يعني تتعجب كيف يضطربون هذا الاضطراب، ولكنه عند التأمل لا تستغرب هذا، لأن المسائل اللي ما فيها نص اشترجع إلى اجتهاد الناس، واجتهاد الناس يختلف في اعتبار مراعاة المصالح، لهذا اختلف العلماء في هذا اختلاف المصالح. وهو لماذا تسقط الحضانة؟ تسقط الحضانة بما يفوت مقصودها، بما يفوت به مقصودها. المقصود من الحضانة كما سبق هو ايش؟ القيام بالمحظون عما يضره والقيام بمصالحه. فإذا وجد شيء يفوت المقصود فإن الحضانة تسقط، ولا يجوز أن يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، ما يجوز. مثال ذلك لو قدر أن الحاضن حصل له اختلاف في عقله، ثلث عقله، فمن المعلوم أنه لا يمكن أن يحضن. لماذا؟ لأن هو نفسه يحتاج إلى من يحضنه. لو قدر أن هذا الحاضن حصل عليه نقص في دين، بمعنى أنه كان صار فاسقا ولا يقوم بمصالح الطفل ولا يهمه أن يصلح أو يفسد، فإن حضرته أيضا تسقط. لو قدر مثلا أنه ليس بفاسق وأنه عادل، لكنه ليس بقوي، بمعنى أنه مهمل لا يراعي أولاده ولا يؤدبهم، فإنه أيضا تسقط حضانته. لو قدر أيضا أن هذا الرجل سافر وكان السفر يضر بالمحظوظ، فإنها تسقط حضانته وتكون لمن بعده من المقيمين. على كل حال ما دمنا استثنى قاعدة، وهي أن المقصود بالحضانة حفظ الطفل بالقيام بمصالحه وصون عما يضره، فمتى فات هذا المقصود سقطت الحضانة. نعم. كذلك أيضا تزول بتزوج الأم بغير قريب من المحروم، تزول الحضانة بتزوج الأم من غير قريب من المحظون. إذا تزوجت الأم، وقد عرفنا فيما سبق أن الأم أولى من الأب، لأنه إذا اجتمع امرأة وذكر في درجة واحدة فالذكر فالأنثى مقدمة على الذكر، فالأم أحق. لكن إذا تزوجت فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، منهم من يرى أن الزواج لا تسقط به الحضانة، منهم من يرى أن الزواج لا تسقط به الحضانة، واستدل بما أشرنا إليه من قبل في قصة ابنة حمزة، حيث قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام لخالتها مع أنها متزوجة، فقالوا هذا دليل على أن الزواج زواج من لها الحضانة لا يسقط حضانتها. ويرى بعض العلماء أن الزواج يسقط الحضانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي جاءت تشتكي إليه زوجها حين أراد أن يأخذ منها طفلها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. فقول ما لم تنكحي هذه غاية ولا علة؟ ترى بينهم فرق، إن قلنا غاية فمعناه بمجرد النكاح يسقط حقها فلا يعود حقها لو طلقت، وإذا قلنا علة فإنها ما دامت في الزواج تسقط حضانتها، فإن طلقت أو مات عنها زوجها عادت حضانتها. والراجح أنه علة، لأنها إذا تزوجت انشغلت بالزوج الجديد عن مصالح المحظور، وربما يأتيها أولاد منه أيضا، فيكون شأنها وأمرها موجها إلى هؤلاء الأولاد الجدد الذين يرعاهم أبوه. إذن يقول العلماء الآخرون إنها إذا تزوجت فإنها أحق، فإن يقول إن أمه أحق ما لم تتزوج، وأن الزواج يقطع الحضانة مطلقا. ولكن توسط آخرون في هذه المسألة وجمعوا بين الحديثين، وقالوا إن تزوجت برجل قريب من المحظون، يعني من أقاربه أصباته أو ذوي رحمه، فإنها لا تسقط، لأن الشفقة من زوجها الجديد موجودة لكون المحظون قريبا له. وإن تزوجت من أجنبي فإنها تسقط، لأن الزوج الجديد لن ينظر إلى هذا المحظون نظر شفقة ورحمة. وجمع آخرون بينهما بجمع آخر، عن الصوت لكن ممكن يروح الصوت. هذه المهمة كفانا الله إن شاء الله. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جمع آخر، وقال إن الزوج الجديد إذا رضي بالمحظون وعلم أن المحظون لن يضيع حقه بالتزوج فإن حقها لا يسقط. إذا رضي الزوج الجديد ببقاء المحظون عند حاضنته وعلم أنه لا تفوت مصلحة المحظون بذلك فإن الحق لا يسقط، وإلا سقط الحق. فهذا القول ينظر فيه قائله إلى مصلحة الطفل، ويقول متى ضاعت مصلحة الطفل بتزوجها بالزوج الجديد سقط حقها، ومتى بقي فحقها باقي. وهذا هو الأقرب، الأقرب والله أعلم من وجه الجامع بين الحديث المتعارضة في هذا، أن يقال إنه إذا لم تفت مصلحة المحظون بالزواج فإن حقها باق، لا سيما أنه إذا كان أبوه إذا أخذه من أمه أضاعه، لأن بعض الناس إذا طلق الزوجة ومعها أولاد من صغار ثم تزوجت أراد الإضرار به فقال أبي أخذ أولادي. طبعا تعرفون الأولاد شفقة الأم عليهم الشيء لا يدرك، فيأخذهم ثم يجعلهم عند ضرة أمهم عند زوجته تضيعهم وتغبرهم وربما يكون فيها حق عليهم، فهذا لا يمكن أن يمكن من عمله. ولذلك يغلط بعض القضاة الذين يأخذون بالمذهب حرفيا ويقولون متى تزوجت بأجنبي من محظوظ فقدت حضانته، ثم يأخذون من هذه المرأة ثمرة فؤادها وفلد كبدها، ثم يعطونه إلى من؟ إلى ضرة لها لا ترحم به، لا ترحمهم ولا تحب من خالقا. هذا لا يمكن أن يقال به حقيقة، وهو خطر من تصرف بعض القضاة. والواجب أن ينظر إذا علمنا أن الزوج يريد الإضرار ولا يهمه أن يضيع الولد أو لا يضيع، فهذا يمنع منه، يمنع منه بلا شك. ويقال درءا لهذه المفسدة يشترط على الزوج الجديد أن أولادها معه ويصبر على حضانتها إياهم ما دام عنده، وبهذا تزول المفسدة ويزول المحذور الذي يمكن أن يحصل بردهم إلى أبيه. على كل حال المذهب في هذه المسألة أن الأم أو أن الحاضن إذا تزوجت بقريب من المحظوظ نعم لم يسقط الحظ مثل ابن عم أو ابن خال وما أشبه ذلك، وإن تزوجت بأجنبي ليس بينه وبين المحظوظ قرابة سقط حظه. ولكن الصحيح في هذا النظر إلى مصلحة الطفل، وأنه إن بقي الطفل في حضانتها على الوجه المطلوب فإن حقها باقي، وأما إذا خيف ضياعه بالزوج الجديد وأولادهم الجدد فإنها يسقط حقها. طيب أين يكون الطفل بعد تمام 7 سنين؟ أولا نعرف أن الطفل يكون عند من هو أحق بالحضانة، عند من هو أحق بالحضانة. فلنضرب المثل في أب وأم، ما دامت الأم عند الأب فالطفل في حضانتهما جميعا، فإذا فارقها الأب فعند من يكون الطفل؟ عند الأم. إلى متى؟ إلى تمام 7 سنين، يعني حتى يميز ويعرف. فإذا تم له 7 سنين فالمشهور من المذهب كما يلي: إن كانت بنتا أخذها أبوها، وإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما، نعم، إلى أن يبلغ. فإذا بلغ وهو عاقل استقل بنفسه ولم يكن لأحد عليه شيء، يستقل بنفسه. إذن الطفل بعد تمام 7 سنين إن كانت أنثى فعند أبيه، وإن كانت ذكرا إن كان ذكرا يخير بين أبويه فيكون مع من اختار منهما. هذا هو المشهور من المذهب، ولكن المسألة فيها خلاف نذكر إن شاء الله بعد. الطفل إذا خير فاختار أمه لأن أمه لا تقسو عليه بالأدب ولا يهمها أن ترضيه بما يريد وإن كان في مضرته، فاختار أمه لذلك، هل يمكن ولا لا؟ ما يمكن، لأنها الآن أصبح وجوده عندها ضررا عليه. وإن اختار والده لهذا السبب أيضا، عرف أن أباه مهمل، والغالب ما يعرف بسبب ذلك، لكن لنفرض مثلا أنه عرف أن أباه يهمل ولا يبالي وأن أمه حريصة عليه وشديد عليه التزام الأدب وما يصلحه، واختار أباه لهذا الغرض فإنه لا يرد. كذلك أيضا لو علمنا أن أباه بعد تمام 7 سنين يبي يأخذه يليهم يجعل عند ضرة أمه ولا يبالي به. وضرة أمه إذا قال لأولادها أف ضربته بالعصا، وإن ضربه أولادها بعصا دقيق أعطتهم عصا متينا. يبقى عنده ولا ما يبقى؟ طبعا ما يبقى، حتى لو اختار أباه في هذا الحال ما نقبل، لأن المقصود كله مصلحة الطفل. أما بالنسبة للأنثى المذهب كما ترون تكون عند أبيها بعد تمام 7 سنين حتى يتسلمها زوجها، مو حتى البلوغ، حتى يتسلمها زوجها، لأنه لا يمكن أن تستقل بنفسها. ولكن هذه المشكلة بالنسبة للوقت الحاضر، لأننا إذا قلنا بهذا وأخذ البنت بعد 7 سنين ووضعها عنده قد لا يكون عنده في البيت إلا امرأة جديدة ولا تكون بمصالحها. وتعرفون أن الأم مع البنت دائما في البيت، لكن الأب مع البنت لا يمكن أن يكون دائما مصاحبا له. الطفل قد يكون مصاحبا له ويأخذ بيده يروح معه للسوق والمسجد ولغير ذلك، لكنها البنت لا يمكن هذا. ففي الحقيقة أن القول الثاني في هذه المسألة أن البنت عند أمها حتى تبلغ، هذا هو القول الصحيح، وليس في الأحاديث ما يدل على خلافه، لأن قضية التخيين التي وقعت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية عين، والولد فيها دخل. أما الأنثى فما دمنا نعمل فيها بما نراه أصلح، فلا شك أن الأصلح للأنثى أن تبقى عند من؟ عند أمه، لا سيما إذا كانت أمها امرأة ذات قوة وأمان، ولا يمكن أن تضيعها، فإن بقاءها عندها أولى بلا شك. نعم لو تزوجت الأم في هذا الحال فقد يكون من الأنسب أن يأخذها الأب، وإن كان الزوج سيكون محرما لهذه البنت. متى يكون محرما لها؟ إذا دخل بأمها، فعلى هذا ما يكون هناك محذور بالنسبة للزوج الجديد. لكن على كل حال ينبغي أن نقول إذا قدر أن الأم تزوجت ورأى أبوها أنه ليس من المصلحة أن تبقى مع الأم فليأخذها، وأما ما دام الأم باقية غير متزوجة وهي أيضا قوية أمينة فإن الواجب أن تبقى بنتها عندها. وهذا أحد روايتين، إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو أقرب. والمسألة كلها في باب الحضانة ترجع إلى مراعاة مصلحة المخلوق. نبدأ الآن بكتاب الجنايات ونعوذ بالله من الجنايات. نقول نعم ايش العرض؟ نعم قد لا تفوت الاشتراط في الأمة القوة والأمانة، فإذا لم توجد قوة ولا أمانة في الأمة صار صالح للحضانة. نعم شرط شرط كل لامة حتى قبل السبب، يعني هذا الشرط في كل الأعمال، القوة والأمانة ركنان في كل عمل. نعم لا لا القاعدة عندنا قد تكون الأقرب
الكبير كنا خلاف فرى الطفل الكبير ما يصير فيه حالك الآن الكبير إذا أصابه مثلا
إذا بلغ
لا إذا مثلا أحتاج إلى حضانة ما يصير هناك خلاف ما يعني لأنه يمكنهم كنا يتضرر منهم.
طيب هذه المسألة أيضا مشكلة حتى تأتي في الصغار وفي المجانين نسأل الله السلامة، يعني لو تبرع من لهم الحضانة تبرعوا كلهم من المحظوظ هل يلزم أحد بذلك؟ ها؟ المذهب ما يلزم أحد،
لأن الحق للمحض الحاضن لا عليه. لكن في المسألة قول أشرنا إليه قبل إن الحضانة حق على الحاضن، حق عليه وليس له، فعلى هذا القول نلزم أحق الناس بها أن يحضن إذا كان قادرا. وعلى القول الثاني الذي يقولون إن الحضانة حق للحاضن يتولاه ولي الأمر العام، ولي الأمر العام مثل الآن عندنا في البلاد فيه أظن دار تسمى دار الرعاية، دار الرعاية والتوجيه، هذا تتولى مثل هؤلاء. إذا كان كل واحد يقول أنا ما نبقى نعول هذا الشاي المحرف، نعم يروح إلى الحاكم العام.
كل
ما يقوم به الحضانة على المسكوت، سواء يرزم الشخص أي حضانة الشخص، قد ما يقوم به الحضانة على المسكوت، لا يجبره على التأمين هذا.